بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعيش أيها الإخوة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الصديق الأكبر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، نعيش في هذه المجالس مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ونرجو من ربنا جل وعلا كما جمعنا بهم في هذه المجالس في سيرتهم، فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. تقدم معنا الإخوة أن أبا بكر الصديق بايعه الصحابة رضي الله عنهم، فأصبح خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا في هذا المجلس بعض المواقف في خلافته رضي الله عنه، كيف حكم بين الناس، وكيف تعامل مع رعيته. ها هنا موقف يدل على كمال عدله و تسوية بين الناس. كان بيت مال المسلمين بالسنح، ولم يكن يحرسه أحد، فقيل لأبي بكر: ألا تجعل على بيت المال من يحرسه؟ فقال: لا يخاف عليه. لماذا لا يخاف عليه؟ لماذا الإخوة؟ لأنه أصلا ما يبقى فيه شيء، دائما يوزع ما في بيت المال على المسلمين. فقال: لا يخاف عليه. قيل له: ولما؟ قال: عليه قفل. قال: وكان يعطي ما فيه حتى لا يبقي فيه شيئا. فهذا من كرمه رضي الله عنه وإحسانه إلى رعيته. قال: فلما تحول إلى المدينة حوله معه، فجعله في الدار التي كان فيها، يعني السنح في ضواحي المدينة. فلما انتقل أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى داخل المدينة، وسط المدينة، أيضا جعل بيت المال معه في نفس الدار التي يسكنها. قال: وقدم عليه مال من معادن جهينة، فكان كثيرا، وانفتح معدن بني سليم في خلافته، يعني المناجم التي فيها المعادن ويعني الثروات في الأرض، ففتحت على المسلمين. قال: فقدم عليه منه بصدقة، فكان يضع ذلك في بيت المال فيقسمه بين الناس سويا، بين الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير على السواء. قالت عائشة رضي الله عنها: فأعطى أول عام الحر 10 والمملوك 10، وأعطى المرأة 10 وأمتها 10، ثم قسم في العام الثاني فأعطاهم 20 20. فجاء ناس من المسلمين فقالوا: يا خليفة رسول الله، إنك قسمت هذا المال فسويت بين الناس، ومن الناس أناس لهم فضل وسوابق وقدم، فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل. يعني قالوا لأبي بكر: الناس ما يستوون، منهم من هو أفضل وأسبق إلى الإسلام، فكيف تسوي بين الناس كلهم؟ بل تأملوا، حتى كان يسوي بين الحر والعبد. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما أعرفني بذلك، ما يحتاج أحد يعلمني بتفاوت الناس في منازلهم وفضلهم، أنا أعرف الناس بذلك. قال: وإنما ذلك شيء ثوابه على الله جل ثناؤه، وهذا معاش، فالأسوة فيه خير من الأثرة. يعني هذه السوابق والفواضل لعله يحتمل في كلامه أن يقول: فما أعرفني بذلك، وإنما ذلك شيء ثوابه على الله جل وعلا. نعم، يعني المراد أنه لا يعرف حقيقة هذا الأمر. صحيح هناك من سبق، هناك في الظاهر من هو أفضل من بعض، لكن الذي يعلم حقيقة ذلك هو الله وحده جل وعلا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وذلك قال: وإنما ذلك شيء ثوابه على الله عز وجل. الذي يسبق إلى الإسلام ويحسن في طاعة الله فهذا أجره على الله، أما هذه الدنيا فهي معاش للناس. قال: وهذا معاش، فالأسوة فيه خير من الأثرة، يعني أن أسوي بين الناس خير من أن أؤثر فلانا على فلان. فهكذا كان يوزع العطاء في خلافته بالسوية بين الناس، حتى ناظره عمر في ذلك. قال عمر رضي الله عنه: أتسوي بين من هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين، وبين من أسلم عام الفتح؟ من الصحابة من هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة، وصلى إلى بيت المقدس، ثم صلى إلى الكعبة، ومنهم من أسلم بعد الفتح، ما هاجر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما عملوا لله، وإنما أجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ للراكب. سبحان الله، تأملوا كيف كان قلبه معلق بالآخرة، يرى أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا، ولهذا لا يبالي بها كثيرا، فيسوي بين الناس، واختلافهم في المنازل فهذا أمره إلى الله جل وعلا. قال: إنما عملوا لله، وإنما أجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ للراكب. يعني هذه الدنيا الإخوة يتزود فيها الإنسان للآخرة، هي بلاغ للراكب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أنت في الدنيا كالراكب، يعني المسافر، وهذه الدنيا دار ممر، والآخرة هي دار القرار، كما قال جل وعلا: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. لا بد الإخوة أن نفهم هذه الحقيقة وأن نوقن بها، والله الذي يتناسى ويتغافل عن هذه الحقيقة تضيع لحياته ويضيع لعمره، يضيع وقته في القيل والقال والمجالس واللهو واللعب، وتضيع عليه حياته، غدا لن يجد شيئا عند الله. أين الحسنات التي تلقى بها ربك؟ أين الدرجات العالية التي تفوز بها عند الله؟ كيف ستلقى الله تعالى؟ بماذا ستلقى الله؟ لكن الذي يعرف حقيقة الدنيا، يعني أنا ما خلقت في الدنيا للأكل والشرب واللهو واللعب، أنا خلقت في الدنيا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يكون هذا هو همي الأكبر، تعلم الدين وأعمل بطاعة الله وأدعو إلى دين الله، وتأخذ من دنياك بقدر حاجتك ما تحتاج إليه، ثم تقبل على الله تعالى. إنما الدنيا بلاغ للراكب. ثم عمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة غير طريقة التوزيع، فكان يفضل بين الصحابة، يعطي السابقين عطاء أكثر من المتأخرين منهم. لكن بعد ذلك في نهاية خلافته، في نهاية خلافته قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لرجعت إلى طريقة أبي بكر فسويت بين الناس. سبحان الله، فهذه التسوية بين الناس في شيء يشتركون فيه في الأصل لا تولد حقدا ولا حساسية في نفوس الناس، وهذا من تمام العدل في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. كذلك من تمام عدله وخوفه من الله جل وعلا ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن أبا بكر الصديق قام يوم جمعة فقال: إذا كنا بالغداة فأحضروا صدقات الإبل نقسمها. يعني أول اليوم في غداة يوم الجمعة قال من كان عنده زكاة الإبل يأتي بالإبل الواجبة عليه أن يخرجها حتى نقسمها بين الفقراء. قال ولا يدخل علينا أحد إلا بإذن. فقالت امرأة لزوجها خذ هذا الخطام لعل الله يرزقنا جملا. مسكين ذهب هذا الفقير يحمل خطام خالي حبل حتى يخطم به الجمل. تقول اذهب لعل الله يرزقنا ويعطيك أبو بكر جمل من هذه الجمال. قال فأتى الرجل فوجد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد دخل إلى الإبل. وأبو بكر ماذا وصاهم؟ أن لا يدخل إيش معهم أحد حتى يعني يقسم الصدقة بروية فدخل معهما الرجل وهما ما يدريان. قال فالتفت أبو بكر فقال ما أدخلك علينا؟ ثم أخذ منه الخطام فضربه. يعني هذا لا ينبغي. يعني الحاكم يقول لك ما أحد يدخل وهنا سنقسم الأموال، لأن إذا دخل يمكن يقول هذا لا هذا أنا أريد هذا الجمل وهذا يريد لا أنا أريد هذا الجمل، بعض الجمال أكبر من بعض وأحسن من بعض، فيقع خلاف بين الناس. فما أراد أبو بكر أن يفتح باب اختلاف على الدنيا. فلما دخل هذا الرجل يعني وجد في نفسه فأخذ خطام وضربه حتى يخرج. قال فضربه. فلما فرغ أبو بكر من قسم الإبل دعا الرجل فأعطاه الخطام وقال له استقد، يعني اضربني كما ضربتك. فقال عمر رضي الله عنه والله لا يستقد، لا تجعلها سنة. الحاكم لابد أن تكون له هيبة حتى تنتظم الأمور. أما واحد من الرعية يأخذ حق بيد من الحاكم فيضربه؟ لا. عمر رضي الله عنه وقف أمام أبي بكر ونقل لا يصلح هذا. ثم هذا الأمر يجعل سنة في الحكام فتسقط هيبتهم فلا تنتظم أمور الدولة. وهذه نظرة أيضا بعيدة لعمر رضي الله عنه. قال أبو بكر رضي الله عنه قد غلب عليه جانب الخوف من الله، قال فمن لي من الله يوم القيامة؟ إذا قام هذا الرجل وقال ضربني أبو بكر، من لي أمام الله يوم القيامة؟ ماذا أفعل أمام الله يوم القيامة؟ فقال عمر أرضه، يرضه لا نعطيه شيئا يرضاه. قال فأمر أبو بكر غلامه أن يأتيه براحلة ورحلها وقطيفة وخمسة دنانير فأرضاه بها. فرجع هذا الرجل مطمئنا راضيا سعيدا، حصل راحلة برحلها وقطيفة وخمسة دنانير فأرضاه بها. تم في عدل أبي بكر الصديق وشدة خوفه من الله ورعه وتقواه. ضرب هذا الرجل ضربة علها يسيرة لكن بقيت في نفسه هذه القلوب الحية التي تخاف من الله جل وعلا وتتقي الله. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يخاف أن يظلم هذا بضربة يسيرة ويقول له استقد رضي الله عنه. وأيضا من رحمته رضي الله عنه برعيته وعدله أنه كان يشتري الإبل والخيل والسلاح فيحمل في سبيل الله، يعني يجعلها وقف في سبيل الله. وفي عام من الأعوام اشترى قطائف، والقطيفة هي كساء مخمل يعني فيه الخمل يعني الخيوط في آخره. اشترى أكسية كثيرة، لماذا؟ لأنه دخل البرد على المسلمين، تأمل إلى شفقته على المسلمين، يخاف على رعية من البرد، فاشترى من بيت المال أكسية من البادية، والظاهر أنها ثخينة يعني من صوف حتى يعني يستدفئ بها الناس. قال ففرقها في أرامل أهل المدينة في الشتاء، وزعها على الأرامل والمساكين في الشتاء حتى يستدفئوا بها. فانظر إلى رحمته وشفقته على رعيته. وقد بلغ المال الذي ورد على أبي بكر في خلافته 200,000 وزعت في أبواب الخير. وأيضا من أمانته وحكمته أنه لما تولى الخلافة وسد المناصب إلى أهلها الذين سيقومون فيها بأمر الله جل وعلا، فجعل أبا عبيدة عامر بن الجراح أمين الأمة جعله مسؤولا عن بيت مال المسلمين لأنه أمين الأمة، يعني مثل وزير المالية. وجعل عمر بن الخطاب مسؤولا عن القضاء بين المسلمين لأن عمر محدث وملهم من قبل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسدده الله للصواب، ونزل القرآن في تصويب آرائه في قضايا عديدة فولاه القضاء. وأيضا كان أبو بكر يباشر القضاء معه، وولى زيد بن ثابت الكتابة، وأحيانا كان يكتب من يكون حاضرا من الصحابة، علي وعثمان رضي الله عنهما. فتأمل كيف كان هؤلاء الصحابة مقربون عند أبي بكر، عمر قاضيه وعلي وعثمان وعلي رضي الله عنهما الكتبة يكتبان، فهؤلاء الأربعة جميعا كانوا معا يديرون دولة الإسلام، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يجتمعون ويتشاورون في مصالح المسلمين، هذا يقضي وهذا يكتب وهذا يحكم رضي الله عنهم. وأبو بكر رضي الله عنه من المعلوم أنه كان تاجرا، فكان يغدو كل يوم إلى السوق يبيع ويشتري، لكن لما تولى الخلافة الصحابة رضي الله عنهم رأوا أنه لا بد أن يتفرغ للخلافة والحكم لأنها تحتاج إلى وقت طويل، فلا يصلح مع الخلافة أن يخرج إلى السوق ويبيع ويشتري. ولكن في بداية الأمر أبو بكر ما ترك تجارته، لما استخلف وإذا به في اليوم الذي بعده يغدو إلى سوق المسلمين يعني يبيع ويشتري يتجر، فلقيه عمر وأبو عبيدة رضي الله عنهما فقال أين تريد يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال السوق. قال تصنع ماذا وقد وليت أمور المسلمين؟ قال فمن أين أطعم، فمن أين أطعم عيالي؟ طيب أنا عندي عيال من وين أطعمهم؟ فقال انطلق معنا حتى نفرض لك شيئا، فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم شطر شاه. سبحان الله، انظر إلى ورعه وأمانته. استخلف أبو بكر وأصبح خليفة المسلمين، وكان من حقه أن يأخذ من بيت مال المسلمين ما يحتاجه، لكن من تمام ورعه وأمانته ما كان يأخذ شيئا من بيت مال المسلمين، وينفق على نفسه وعياله من كسبه رضي الله عنه. فرأى الصحابة أن هذا لا يمكن أن يكون، تفرغ للحكم والقيام على مصالح المسلمين شؤون الدولة هذا أولى من أن يكون تاجرا، فلا بد أن يتفرغ لهذا. وقد ولاهم أبو بكر، يعني ولى أبا عبيدة شؤون المال، ولى عمر القضاء، فقال نحن المسؤولون عن هذا ونحن نقضي لك كل يوم بشطر شاه. فكان كل يوم يرسل إلى بيت أبي بكر نصف شاه لأولاده وعياله. وأيضا فرضوا له 50 و100 دينار، فرضوا له 50 و200 دينار، 250 دينار في السنة، هذا في السنة. وشاة يؤخذ من بطنها ورأسها وأكارعها، فهذا الذي يعني يفرض له، يعني معاش 250 دينار في السنة، و الشاه أو شطر شاه يعني في كل يوم. ولكن أبو بكر رضي الله عنه عائلته كبيرة، كما عرفنا في أول حياته عند أولاد كثر، فما كان يكفيه ذلك لعياله، فمع ذلك كان يخرج إلى السوق. فمر عمر رضي الله عنه وإذا هو بنسوة جلوس، فقال: ما شأنكن؟ قلنا: نريد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بيننا. فانطلق عمر فوجده في السوق فأخذه بيده فقال: تعال ها هنا. فقال: لا حاجة لي في إمارتكم. فيعني أبو بكر رضي الله عنه من خوفه ورعه ولا عمر رضي الله عنه على القضاء وأبو عبيدة على المال، وهو يكفيه أن يعني يكون يشرف على هذه الأمور من بعيد، هذا من شدة ورعه وخوفه. ويعتذر يقول: رزقتموني ما لا يكفيني ولا عيالي. فقال عمر: فإن نزيدك. ففرضوا له بعد ذلك 300 دينار والشاه كلها في كل يوم. فلما لم يجد أبو بكر حجة في التنصل من مثل هذا يعني وافق على ذلك، وانطلق أبو بكر رضي الله عنه فصعد المنبر واجتمع إليه الناس فقال: أيها الناس، إن رزقي كان 50 و200 دينار وشاه يؤخذ من بطنها ورأسها وأكارعها، وإن عمر وعليا كملا لي 300 دينار والشاه، أفرضيتم؟ فقال المهاجرون: اللهم نعم قد رضينا. سبحان الله، انظر إلى ورعه وتقواه. لما زادوا في راتبه 50 دينار زيادة خطب الناس وأعلمهم وقال لرعيته: أرضيتم بذلك أم لا؟ فهذا يعني من تمام عدله رضي الله عنه. بل مع ذلك الإخوة كان من عفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما استخلف قال كما ثبت هذا في البخاري، قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه. يقول: لقد علم قومي أن حرفتي، وكان تاجرا، لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، يعني أنا كنت مكفي بالتجارة وأكفي أهلي، أنفق عليهم نفقة تامة من التجارة، لكن شغلت بأمر المسلمين فتركت التجارة وأخذت من بيت مال المسلمين. قال: فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، يعني من بيت مال المسلمين، وهذا من العدل أنه تفرغ لمصالح المسلمين فلا بد أن يكون له نصيب من بيت المال. لكن تأمل في تمام عفته، قال: فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه، سأتاجر بشيء من هذا المال حتى أعيده إلى بيت المال وأكثر مما كان. فالنتيجة أنه لا يأخذ شيئا، هذا من تمام زهده وعفته رضي الله عنه. كذلك من المواقف التي تدل على تواضعه رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قبل الخلافة كان يحلب للحي أغنامهم. سبحان الله، هذا شيء عجيب. أيضا أبو بكر هو الذي يحلب أغنام الحي، يذهب إلى بيوت الناس ويشتغل عندهم يحلب الغنم ويأتيهم بالحليب باللبن، هذا قبل أن يصبح خليفة وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بويع له بالخلافة قالت جارية من الحي وهو يسمع، قالت: الآن لا، قالت: الآن لا يحلب لنا أبو بكر منايح، يعني أغنام، قال ما قالت منايح دارنا، قالت: الآن لا يحلب لنا أبو بكر منايح دارنا. فسمعها أبو بكر فقال: لعمري لأحلبنها لكم، وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. فكان يحلب لهن رضي الله عنه. تأمل كيف يقول: وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. يعني أصبح خليفة وحاكم المسلمين ومع ذلك يقول: أسأل الله تعالى أن لا يغير شيء من خلقي مما كنت عليه من قبل. وهكذا استمر وهو حاكم المسلمين يحلب الأغنام. وكنا إذا أتينه بأغنامهن يقول: أنضح أم ألبد؟ فإن قالت انضح باعد الإناء من الضرع حتى تشتد الرغوة، كأن يكون اللبن يعني الحليب رقيق. وإن قالت ألبد أدناه منه حتى لا تكون له رغوة، يعني يكون متراكبا أو متراكما بعض على بعض ويعني ثقيلا، والله أعلم. فمكث كذلك بالسنح 6 أشهر ثم نزل إلى المدينة، يعني انتقل من الحي بعد ذلك، يعني جلس وسط المدينة، لكن كان قبل ذلك يحلب لي الحي أغنامهم. سبحان الله، أنت الآن لما يعني فقط تخيل حال أبو بكر ويحلب الغنم، كم كان عمره؟ في 60، رجل كبير في العمر وكبير في المنزلة، بل حاكم المسلمين وخليفة رسول الله وأفضل الصحابة رضي الله عنهم، أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه، وانظر إلى تواضعه يحلب أغنام الحي رضي الله عنه. وكذلك كان عندما يسقط خطام ناقته ينزل ليأخذه، فيقال له: لو أمرتنا أن نتناولكه. نعم. فيقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نسأل الناس شيئا. هكذا بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسألوا الناس شيئا، وهذا من تمام التواضع وتمام التجرد لله جل وعلا وتحقيق التوحيد وعدم التذلل لغير الله حتى في أدنى الأمور. ما دام أنك تستطيع أن تفعل هذا الأمر لوحدك فلا تسأل أحدا، توكل على الله واستعن بالله. فكان يسقط خطام ناقته فلا يسأل أحد أن يناوله إياه، ينزل ويأخذ الخطام ويرجع. فهكذا المسلم يعود نفسه على الاستغناء بالله جل وعلا. وكذلك من تواضعه قال عن أبي صالح الغفاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتعهد عجوزا كبيرة عمياء في بعض حواشي المدينة من الليل، فيسقي لها ويقوم بأمرها، فكان إذا جاءها وجد غيره قد سبقه إليها فأصلح ما أرادت. يعني عمر رضي الله عنه أيضا، تأملوا كيف كانوا يخفون أعمالهم، كان يذهب إلى بيت عجوز عمياء كبيرة ويحلب لها مثلا الغنم، يأتي لها باللبن ويكنس بيتها، ينظف بيتها ويأتيها بالماء، يصنع لها الطعام وينصرف، يقوم على حوائجها. هذا عمر رضي الله عنه. لكن يعني لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه وجد أن غيره يسبقه، كلما جاء عند العجوز وجد الأمور ما شاء الله مترتبة، وجد الأمور مرتبة، الماء موجود واللبن موجود والبيت يعني قد كنس. فجاء عمر في يوم من الأيام قبل الوقت الذي يأتي فيه في العادة، يريد أن يكتشف من هذا الذي يأتي ويخدم هذه العجوز. قال فرصده عمر يراقب، قال فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه وهو يومئذ خليفة. فتأمل رضي الله عنه. فهذا يعني من تواضع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأيضا نختم بهذا الحديث في تواضعه عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. وأم أيمن كما هو معلوم عندكم حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف جميلها، تذكر جميلها فيزورها. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر قال لعمر هيا نذهب إلى أم أيمن نزورها. قال فلما انتهينا إليها بكت أم أيمن لما رأت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تبكين على محمد صلى الله عليه وسلم وقد مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى ربه، وما عند الله له خير من الدنيا وما فيها. فقالت رضي الله عنها ما أبكي أن أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. سبحان الله، يعني تأملوا في هذه النعمة التي كان يشعر بها الصحابة رضي الله عنهم. تخيلوا يعيشون في زمن كأن السماء متصلة بالأرض، كأن العالم العلوي متصل بالعالم السفلي تماما، يحصل أي شيء فينزل فيه قرآن من الله جل وعلا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وهكذا. فقلوبهم معلقة بالله، يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلوه عليهم طريا، ويفهمونه ويأخذونه ويحفظونه ويعملون به. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. نعم القرآن محفوظ حفظه الله تعالى، لكن هذه نعمة كان يشعر بها الصحابة رضي الله عنهم في قلوبهم. هذه النعمة تجعل قلوبهم معلقة بالله، قريبة من الله، على صلة دائمة بالله جل وعلا. فلما يعني انقطع الوحي، تأمل كيف أن أم أيمن رضي الله عنها يعني تتحسر على مثل هذه النعمة وتبكي على زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان الوحي ينزل من السماء. فهيجتهما على البكاء وأخذ يبكيان معها رضي الله عنهما. فهذه بعض المواقف في سيرة أبي بكر رضي الله عنه في خلافته، وستأتي معنا أيضا مواقف أخرى في خلافته رضي الله عنه في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.